اهتدى بهداه. أما بعد، فيه تنبيهان قبل أن نبدأ في الدرس. التنبيه الأول، ما ذكر بالأمس أن قول بني إسرائيل حنطة ودخولهم على يزحفون على استاهم، سأل أحد الأخوة هل هذا مع موسى؟ فقلنا نعم، لكن هذا خطأ، صوابه أنهم بعد موسى، بعد موسى يعني حصل فتح بيت المقدس بعد وفاة موسى عليه السلام. الذي فتح بيت المقدس من هو؟ يوشع بن نون، فتى موسى عليه السلام. وموسى عليه السلام مات في التيه، مات في التيه، كما ثبت في صحيح مسلم أنه قال: اللهم أدلني من الأرض المقدسة رمية بحجر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت عنده لأريتكم قبره على جانب الطريق عند الكثيب الأحمر، يعني قبر موسى عليه السلام. يعني المقصود أن نصحح هذا الخطأ، أن الفتح صار بعد موسى، وليس من هذا أن بني إسرائيل لم يرتكبوا أخطاء وذنوبا في صحبة موسى عليه السلام، لا، فعلوا أكبر من ذلك في عبادة العجل، أشياء كثيرة ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه. التنبيه الثاني، ما يتعلق بإيمان قوم يونس: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. ذكرنا في درس سابق قبل عدة دروس أن الله سبحانه وتعالى رفع العذاب عن قوم يونس، عن قوم يونس عليه السلام، لأن يونس خرج قبل أن يؤذن له فلم ينزل بهم العذاب. لكن رجعت يعني بعض التفسير اللي وقفت عليها، كلهم يذكرون أن يونس عليه السلام ذهب بعد أن رفع العذاب، ذهب مغاضبا لأنه وعدهم بالعذاب فتابوا قبل أن ينزل توبة صادقة، فرفع الله تعالى عنهم العذاب بإيمانهم. فذهب يونس عليه السلام مغاضبا، يعني قال: كيف أعود إليهم فيقولون أو يتهمون أني كذبت عليهم، يعني وعدهم بالعذاب فلم ينزل بسبب توبتهم. إذن يبقى السؤال: لماذا استثنى الله سبحانه وتعالى قوم يونس؟ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لم يستثني إلا قوم يونس، مع أنه قال سبحانه وتعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. إذا ما سبب استثناء قوم يونس؟ نقول الجواب ما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة يونس، قال تعالى: إلا قوم يونس لما آمنوا، علم الله تعالى من قلوبهم أنهم آمنوا إيمانا حقيقيا. وأما الذين يهلكون كفرعون وأمثاله يؤمنون إيمانا ظاهرا خوفا من العذاب وليس في قلوبهم. فإذن هذا هو الأقرب اللي عليه المعروف في كتب التفسير، أن يونس عليه السلام خرج بعد أن رفع الله تبارك وتعالى عنهم العذاب. يقول المؤلف رحمه الله وإياه في كتاب التفسير: وعن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت نزلت في المرأة تكون عند الرجل فلعله ألا يستكثر منها، يعني لا يستكثر منها أي لا يحبها ولا يعاشرها بكثرة، وتكون لها صحبة وولد فتكره أن يفارقها فتقول له: أنت في حل من شأني. هذا الصلح الذي ذكر الله سبحانه وتعالى، 3000 كم؟ 16. إذن نعود لحديث قبله. قل عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قالت أي عائشة رضي الله عنها: أنزلت في ولي أو والي مال اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه. هذه الآية فيها إطلاق: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ما هو حدود الأكل ولماذا يأكل؟ يعني قد يقول قال: لماذا يأكل من مال اليتيم وهو أمانة عنده، وهذا يتيم وهو بأمس الحاجة لهذا المال لأنه فقد أباه وهو صغير وهو بحاجة إلى هذا المال لأنه صغير لا يكتسب في الغالب، فلماذا جاز للولي أن يأكل؟ الأكل مقابل ماذا؟ مقابل الحفظ والإنفاق والقيام على اليتيم. إذا كان غنيا فإنه يجب عليه أن يتعفف، لأن رعاية اليتيم فرض كفاية، فإذا تعينت على شخص وجب عليه أن يقوم بها لوجه الله كالعم والأخ والجد ونحو ذلك، يجب عليه أن يقوم بها لوجه الله، لهذا فرض كفاية لا بد أن يقوم بها من تحصل به الكفاية. إذا لم يكن محتاجا فليس له أن يأكل، وإذا كان فقيرا فله الأكل مقابل الحفظ. لكن نقول هذا الأكل قد يجحف بمال اليتيم، يعني لو استأجرنا شخصا يحفظ مال اليتيم وينفق عليه ويقوم برعايته يستحق في الشهر مثلا 3000 ريال أو 2000 ريال، وهذا الولي عنده 10 أولاد ويأكل في الشهر 5000 أو 7 أو 10، هذا فيه إجحاف بمال اليتيم. قد يكون الولي عنده عائلة كبيرة، قد يكون الولي ليس عنده أحد، قد يكون عنده ولد ولدان، فأكل الوالي أو الولي يختلف. والآية مطلقة: فليأكل بالمعروف، وليس معنى أن يأكل وحده، لا، يأكل مع عائلته مع أسرته أنه يعولهم. فالعلماء ضبطوا هذا، قالوا له الأقل من حاجته أو أجرة مثله لئلا يظلم اليتيم، لأن علمنا أن هذا الأكل مقابل الحفظ والقيام على مصالح اليتيم، وإلا في الأصل أنه مال الغير ولا يحل له إلا بمقابل، لا يحل له مطلقا. فيعني وإن كانت الآية مطلقة لكن هذا يؤخذ من قواعد الشريعة: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. إذن هذا هو الضابط. يقولون إذا قام الولي على المال اليتيم فننظر في الأقل، إذا كان مثلا يستحق من يقوم على مال اليتيم 3000 وهذا الولي حاجته 7، كم يأكل؟ 3 فقط، وما زاد فإنه يحرم عليه لئلا يجحف بمال اليتيم. لماذا يأخذ 7 كل شهر؟ هذا فيه إجحاف بمال اليتيم والأصل التحريم، فهو يأخذ مقابل مصلحة اليتيم، وما عدا ذلك فهو حرام عليه على الأصل. طيب إذا لو بالعكس يستحق 3 ونفقته 2000، أنه ما عنده أولاد ويكفيه 2000، كم يأخذ؟ يأخذ 2000، يأخذ 2000 لأنه ما زاد على حاجته يجب عليه أن يتبرع به، لأن هذا مفروض الكفايات، فيجب عليه القيام به بدون مقابل، لأنه تعين عليه لقرابته من اليتيم، فيتعين عليه حفظ اليتيم والقيام عليه. هذا إذا كان لا يتاجر في مال اليتيم، أما إذا كان يتاجر به، لأن الولي ينقسم إلى قسمين، أحيانا يتاجر بمال اليتيم يدخله في تجارة، وأحيانا لا يدخله تجارة، يحفظه وينفق عليه. أما إذا كان يحفظه هذه حاله ما سبق. طب القسم الثاني، إذا كان يتاجر به فكم له؟ هل نقول يرتبط بالنفقة والحاجة، وإلا له أن يأخذ ولو مع الغناء؟ نقول الثاني، يجوز له أن يأخذ ولو مع الغناء، يعني هذا صار تجارة، لكن بشروط. الشرط الأول أن يعقد مع القاضي، ولا يجوز أن يعقد مع نفسه، لأنه يتهم وقد يخاطر بمال اليتيم، لأنه لا يتحمل خسارة، وإذا ربح سيأخذ نصيبه من الربح، فلا يبالي يخاطر به، لأنه لن يتحمل شيء من الخسارة، واليتيم صغير يأمن مطالبته، فلا بد أن يعقد مع القاضي، لأن القاضي هو الذي له النظر في أموال الأيتام. فإذا رأى القاضي المصلحة في التجارة بمال اليتيم أذن له وعقد معه، ثم يعقد معه القاضي على أقل ما يأخذه غيره. إذا كان المضارب يأخذ النصف وأحيانا الثلث، فإنه يعطيه الثلث، لأن في نوع إحسان، هذا يتيم في حجره وبينه وبينه قرابة، فالمعاملة قائمة على الإحسان، لكن لا بس أن يأخذ من أجل أن يجتهد في تنميته، لأنه إذا لم يعطى لم يحرص على تنميته. إذن هذان شرطان، يجوز أن يضارب بمال اليتيم بهذين الشرطين. أول، يعقد مع القاضي لأنه متهم، فليس الإنسان يعقد مع نفسه، لابد أن يعقد مع شخص حتى ينظر في المصلحة، لأنه متهم لما له من المصلحة، قد يخاطر بمال اليتيم لمصلحته. الشرط الثاني، أن يأخذ أقل ما يأخذه غيره من المضاربين، يأخذ أقل ما يأخذ. إذا خسر مع هذه الشروط ما عليه شيء، لأن القاضي رأى المصلحة في إعطائه لهذا الولي. لو رأى القاضي أن الولي ليس أمينا أو لا خبرة عنده في هذه التجارة، أو أدخله في تجارة خطرة ولو كان عنده خبرة، فإن اللوم على القاضي، والذي تحمل هذا أنه خاطر بمال اليتيم. لكن في الغالب أن القاضي ليس متهما، ونظره نظر مصلحة، وإذا أشكل عليه الأمر يستشير أصحاب الخبرة. فإذا الولي إذا عقد مع القاضي برئ ذمته، لأن القاضي لو لم يره أهلا من جهة أمانته وخبرته لما عقد معه. إذا عقد مع القاضي صار كالمضارب الذي يعقد مع صاحب المال، لا يتحمل شيء من الخسارة إلا إذا تعدى وفرط، هذا معروف في باب المضاربة. وعن عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، قالت كان ذلك يوم الخندق. نعم، يعني هذه الآية نزلت في غزوة الخندق التي تسمى غزوة الأحزاب، لأن المشركين تحزبوا واجتمعوا من قبائل كثيرة، في 10,000 مقاتل جاءوا من جميع الجهات، من فوقكم من أسفل منكم، جهة الجنوب، جهة مكة، جهة الشمال، حاطوا بالمدينة من كل جانب. والله سبحانه وتعالى ذكر ذكر المؤمنين بنعمته عليهم في نصرهم مع شدة الحال. وعن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت أنزلت في المرأة تكون عند الرجل فتطول صحبتها فيريد طلاقها فتقول: لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل مني، فنزلت هذه الآية. وعنها رضي الله عنها في قوله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت نزلت في المرأة تكون عند الرجل فلعله ألا يستكثر منها، أي لا يحبها، وتكون لها صحبة وولد فتكره أن يفارقها فتقول له: أنت في حل من شأني. ما المراد بالشأن هنا؟ أنت في حل من شأني، يعني من حقوقي كالمبيت، القسمة، وكالنفقة ونحو ذلك. فالمرأة قد يعني تحب أن تبقى مع الرجل من أجل الأولاد ومن أجل العشرة، ولا تحب أن تطلق، وهي كبيرة في السن، ولو طلقت لن تتزوج، فالمصلحة أن تبقى، والزوج يستثقلها لأن عنده زوجة أخرى، ويستثقل القسمة أو يستثقل النفقة، وهي غنية عندها وظيفة عندها مرتب، فتسهل عليه الأمر. قل: لماذا تطلقني؟ أنا أسقط ليلتي وأسقط نفقتي وأنت في حل من شأني، متى ما جيت الله يحييك، وإذا رحت الله يسهل عليك. الزوج ماذا يصنع الآن في الغالب؟ يطلق ولا يبقي؟ ما يطلق، خلاص يقول بالعكس: أنا أحب أن تبقي وأدخل على أولادي وأراهم وربيهم، وزال سبب الطلاق. هذا إذن صلح، والصلح خير، ما دام أن هذه المرأة يعجبها ويصلحها هذا الأمر فهو خير لها من الطلاق. لكن إذا كانت شابة صغيرة السن ولها نظر في الرجال فإن هذا قد يفسدها، على حسب حال المرأة. أحيانا تكون شابة في العشرين في الثلاثين، ولو أسقطت حقها من الجماع أو من المبيت ربما تعرضت لفتنة مع غياب الرجل عنها أياما وليالي طويلة، فينفتح لها باب الشر. ليس عندها زوج يحفظها لأنه يغيب عنها كثيرا، وهي شابة لها نظر في الرجال، هذه لا خير لها في هذا الصلح، قد يكون ضررا عليها. فإذا كان في خير المرأة أنا تقول كبيرة في السن، غالبا يحصل هذا عند التقدم في السن كما قالت عائشة لها فتطول صحبتها. والغالب أن الرجل أيضا إذا كبرت المرأة في السن وصلت 60 أو تعدت 50 تقل رغبته فيها، لأن جمالها وجسدها يضعف فتقل رغبته فيها، وقد يتزوج امرأة صغيرة فيستثقل القديمة، وهي لا نظر لها في الرجال، فالمصلحة أن تبقى. هل في هذا ظلم لها؟ يعني النساء يشتدون في الاعتراض على مثل هذه الأحاديث والآيات، يقول هذا ظلم، هذا كيف بعد 30 سنة 40 سنة بعد ما أفنت شبابها معه وجابت له 7 أولاد و8 وخدمته وأحسنت صحبته، وهذا جزاها بعد 30-40 سنة يروح يعلقها؟ يعني هذا ظلم. هل هذا صحيح أنه ظلم؟ أولا لا يمكن نقول ظلم، والله سبحانه وتعالى نص عليه في كتابه الذي يستحضر هذا أنه في القرآن وفي السنة يكفر إذا قال أنه ظلم. الله سبحانه وتعالى يصف بأنه خير، يقره ويقول والصلح خير. النبي عليه الصلاة والسلام فعله ولا لا؟ فعله مع من؟ لا مع سودة رضي الله عنها، أنا كبرت في السن، هي أول زوجة بعد خديجة رضي الله عن الجميع. لما ماتت خديجة تزوج سودة، وتزوجها وهي كبيرة أيضا، ثم تزوج بعدها جميع زوجاته فكبرت في السن، هي أكبر زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام، فشعرت أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يميل إليها كثيرا، فخافت أن يطلقها، فبادرت وقالت يومي لعائشة تبتغي مرضاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فرضي بذلك وأبقاها، صار يقسم لعائشة يومين. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام فعله. لماذا ليس بظلم؟ لأن الحياة الزوجية مبناها على إيش؟ على الأخذ والعطاء، ليست كعلاقة بر الوالدين أو صلة الأرحام. الأصل أن هذه امرأة أجنبية، وإنما عقد عليها عقدا صار بينها وبينه مصالح، هذا ينفق وهذا، وهي يجب عليها أن تبذل له العشرة والاستمتاع وتحمل وتلد، فهم قاموا على المصالح. لو أن المرأة ما حبت الزوج ماذا تصنع؟ تطلب الطلاق، وليست آثمة إذا كان هناك سبب شرعي وهو الكره الشديد أو أسباب أخرى، قلة في الدين أو نحو ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام لما طلبت امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنهما، لما طلبت الطلاق وذكرت أنها لا تطيقه بغضا، ماذا فعل؟ أمره يطلقها، لأن الحياة قائمة على تبادل المصالح، وهي لا مصلحة لها في البقاء مع رجل لا تحبه، فطلقها في الحال على طول. قال له، قال تردين على حديقته؟ قالت نعم. قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، وانت الأمر في جلسة واحدة، لأن الحياة الزوجية تبادل مصالح. كذلك المرأة إذا كانت لا تحب الرجل والرجل يحبها حبا شديدا، ماذا يحصل؟ تتشرط عليه وتتدلع وتطلب الهدايا الكثيرة، تتغلى، والرجل يعني يعطيها ما تشاء من أجل يبقيها عنده، وهي تكون كالملكة يخطب ودها، وإذا كان بالعكس هي تخطب وده. إذن هكذا الحياة مصالح، فلا يجوز لأحد أن يعترض على شيء وارد في كتاب الله في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بعقله القاصر ويدعي أنه ظلم. هذا أمر خطير، ولو اعتقد ذلك وتصوره تماما لأفضى بنا الكفر والعياذ بالله، أنه اتهم الله تعالى بأنه يقر الظلم، اتهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه ظلم سودة رضي الله عنها. لكن هذا الصلح إذا كان هناك نشوز حقيقي، أما إذا كان الزوج يحب المرأة ولا يمكن أن يتخلى عنها لكنه يهمها بعدم المحبة ويضايقها من أجل أن تذهب ليلتها لأخرى يحبها أكثر منها، هذا فيه ظلم، هذا حرام، أنه يهمها يقول ها تنازلني ولا طلقتك، وهو كاذب، يحب وله رغبة فيها، لكن يحب الثانية أكثر، لكنه لا يستغني عن الأولى، لكنه يظلمها، تنازلين ولا طلقتك، وتفعلين كذا ولا طلقتك، وهي تخاف لأنها ما تدري ما في قلبه، هي أيضا تحبه ولها أولاد وتخشى أن يضيع الأولاد لو حصل الطلاق، فتتنازل وهو كاذب في هذا التهديد، هذا حرام أيضا، لأنه ما دام أنه له رغبة فيها فالواجب عليه يتقي الله وأن يمسكها بمعروف، فإمساكهم بمعروف أو تسريحهم بإحسان وعاشرهن بالمعروف. لكن إذا كان الرجل لا يستطيع، يعني لا يحبها ولا يطيق أن يبقيها معه، فهو معذور، يعني عنده يا طلاق يا صلح، ولا يستطيع غير ذلك. هنا الآن نقول الصلح خير من الطلاق، لأنه ما في شيء ثالث، هو صادق يقول أنا والله ما أستطيع أن أقوم بحقوقك، إما أن تسقطي وإما أن أطلق، وصادق لا يستطيع أن يقوم بحقوقها لعدم المحبة أو لأسباب أخرى، فهنا يأتي الصلح، والصلح خير. طيب في سؤال مشهور هنا، لو أن المرأة رجعت عن الصلح، أسقطت ليلتها وبعد مدة ندمت ورجعت وقالت أنا أريد ليلتي، قال طيب اصطلحنا وأسقطت ليلتي، قالت لا أنا أريده، هل لها أن ترجع؟ وإذا كان لها الرجوع هل تطالبه بما مضى؟ لأنه راح شهر مثلا وله زوجة ثانية، هل تطالبه بالليالي اللي راحت ولا تبدأ من جديد؟ هذان سؤالان. ها، تبدأ من جديد. لا، هو لا يريد أن ترجع، لكن هي تقول أنا الآن أريد حقوقي، أنا الآن رجعت عن ليلى عن إسقاط حقي، تطالبه بحقوقها. ابن القيم رحمه الله يقول لا يجوز لها أن ترجع، لأن هذا صلح، والله سبحانه وتعالى شرعه لقطع النزاع، فإذا جاز له الرجوع ما استفاد الزوج شيئا، يوم تسخط ويوم ترجع. والنساء كما قيل عزمات عزمات ندمات، المرأة متقلبة متذبذبة، فيحصل بهذا تعب كثير ولا فائدة من الصلح. الصلح عقد، إذا تنازلت واصطلحوا على هذا، ولا سيما إذا كان في شهود أو كتابة وضبط، فليس لها الرجوع. يعني إذا أرادت أن ترجع وأبى الزوج تخالعه، وليس لها أن ترجع. لكن إذا قلنا لها الرجوع وأبى الزوج، يعني تطلق بدون خلع، ما يلزم أن ترد شيئا، تقول إما أن ترد ليلتي وإلا أن تطلقني بدون شيء. فإذا قلنا ليس لها الرجوع، فإنها لو طلبت الخلع قالت أنا ما أستطيع، جربت شهر شهرين وما أستطيع، لا أستطيع أن أستمر على هذه الحالة، فإما أن ترد ليلتي وإما أن تطلقني. يقول ما يخالف، إذا كانت عاجزة عن الاستمرار تخالع، ليس لها الرجوع لكن أمامها الخلع تخالعه، هذا معنى أنه ليس لها الرجوع. وإلا فلا شك أنها لا تلزم أن تعيش في حياة لا تطيقها، أنها قد تتصور أنها تستطيع أن تسقط ليلتها، لكن لما فعلت صعب عليها الأمر وأكلتها الغيرة وعجزت عن الصبر، أن ترى زوجها كل يوم عند ضرتها فعجزت عن الصبر، قالت لا، الطلاق أرحم، تطلق منه وتنقطع العلاق وأنساه وأرتاح، لكن كذا لا أستطيع البقاء. نقول هنا، نقول ليس لها الرجوع لكن لها أن تخالع. هذا يدلنا على عظم شأن العلاقة الزوجية، ميثاق قليظ كما قال الله تبارك وتعالى، وسوء وشؤم الطلاق يعني يترتب عليه مفاسد كثيرة، لا سيما إذا كان هناك أولاد. فلذلك الله سبحانه وتعالى شرع الصلح، لأن الطلاق شر. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فالطلاق شر، الصلح خير، على ما في الصلح من النقص في الحقوق إلا أنه خير. والله سبحانه وتعالى عظم شأن العقد، عقد النكاح، سماه ميثاقا غليظا، وشرع الصلح، شرع تأديب قبل الطلاق، الوعظ ثم الهجر ثم الضرب ثم التحكيم ثم الصلح، كل هذه من أجل إبقاء العلاقة الزوجية لما يترتب على الطلاق من الشر. لكن تجد بعض الجهلة يعني الطلاق على طرف لسانه، يظن أن الطلاق سلاح يهدد به المرأة، إن خرجت أنت طالق، إن مسألت كذا أنت طالق، جايز لك ولا روحي، هذه ليست حياة، هذه سفاهة. والغالب أنها إذا راحت ماذا يحصل؟ هذا الذي يهدد الزوجة دائما بالذهاب وروحي ولا تقعدين والمهمتيني وكذا، لو ذهبت ماذا يحصل له؟ تنقلب عليه حياته رأسا على عقب، ويبدأ يبحث عنها الليل والنهار ويدفع ما وراه دونه من أجل أن ترجع، يعني رأى الأولاد يصيحون أمامه تشتتون، أو تذهب إلى أهله وتأخذ الأولاد ويبقى وحيدا ويحرم من أولاده، كل واحدة أسوأ من الثانية، إما أن تترك الأولاد عنده وتذهب ولا طاقة له بتربيتهم، ولا سيما إذا كانوا صغارا لأنه مشغول خارج البيت ويصيحون في وجهه وين أمنا نبغى أمنا، وإلا تأخذهم معها ويبقى وحيدا فريدا محروما من أولاده، مع ما يحصل الأولاد من الزعزعة والشرور والتأثير النفسي السيء، وربما ينحرفون بسبب الطلاق كما قالت المجادلة: لي منه أولاد؟ وش قالت؟ إن ضممتهم إلي جاعوا، وإن ضممتهم إليه ضاعوا، ما في امرأة تربيهم في البيت. فينبغي الإنسان أن يهدأ وأن يتفاهم وأن يكون حسن أخلاق حليما صبورا، أن المرأة خلقت من ضلع وعوجه شديد، لابد من الصبر والتحمل، لأنه إذا طلق هذه المرأة سيتزوج مرة أخرى قد تكون أسوأ من الأولى، فيتمنى أنه على مع الأولى. فيعني العاقل تأنى ولا يعجل في مثل هذه الأمور. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: يا ابن أختي، تقول العروة: يا ابن أختي، أمر أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. أولا، أين الأمر بالاستغفار لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين الأمر بالاستغفار؟ في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إذن هذا أمر، خبر عن حالهم أنهم يفعلون هذا، يدعون لإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان فسبوهم. من الذي سب الصحابة رضي الله عنهم؟ من الذي سبهم؟ سبهم الرافضة، سبهم الخوارج، وأهل الشام كانوا يلعنون عليا رضي الله عنه على المنبر بسبب الحروب والفتن التي حصلت، وسبوا عثمان رضي الله عنه، خرجوا عليه وقتلوه. فهؤلاء والعياذ بالله جاءوا بعد الصحابة وصاروا يسبون الصحابة ويكفرونهم ويخرجون عليهم، كالخوارج الذين كفروا الصحابة، الرافضة كفروا الصحابة إلا عددا قليلا، أهل الشام يلعنون عمر، يلعنون علي رضي الله عنه على المنبر. كل هذا من داخل في هذا السب الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها. طيب، ما حكم سب الصحابة؟ هل هو كفر وإلا لا يصل إلى حد الكفر؟ يقول فيه تفصيل: من سب الصحابة بالجملة جميعا بدون تفريق، هذا لا شك في كفره من عدة أمور. الأمر الأول أن سب الصحابة طعن في الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى اختارهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، وزكاهم، شهد لهم بالإيمان، ومدحهم في آيات كثيرة، فكيف يأتي هذا ويكفرهم ويلعنهم؟ إذن هذا قدح في تزكية الله تبارك وتعالى. وذكر العلماء يقول: سب الصحابة سب لله وسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أحبهم ورضي بهم، فكيف يكونون فساقا أو كفارا والنبي عليه الصلاة والسلام صاحبهم وأحبهم وأثنى عليهم؟ هذا قدح في النبي عليه الصلاة والسلام. والثالث أنه قدح في الشريعة. من الذي نقل لنا الشريعة؟ هم الصحابة رضي الله عنهم. فإذا سببناهم بفسق أو كفر على بالجملة فهذا قدح في الشريعة، كيف نقبل الشريعة والذي نقلها إما فساق أو كفار، حاشاهم رضي الله عنهم وارضاهم. أما سب المعين، سب المعين بدون تكفير، سب صحابي معين، هذا لا يصل لحد الكفر، لا يصل حد الكفر، مثل من سب صحابي أنه جبان أو أنه فعل أو أنه كذا، لا شك أنه حرام من كبائر الذنوب، لكنه لا يصل إلى حد الكفر. يعني السب الشخصي، سب صحابيا شخصيا بينه وبينه شيء وكذا وسبه وحصل يعني مواقف شخصية، لا يصل حد الكفر، لأنه ما سب الصحابة الجملة، إنما سب صحابيا معينا اتهمه بتهمة أو شيء، هذا لا يصل حد الكفر. 17 في تفصيل: من اتهمها بالزنا حاشاه رضي الله عنه الذي برأها الله منه فلا شك في كفره لأنه مكذب لله تبارك وتعالى. أما اتهم بشيء آخر فلا يصلح حد الكفر، لكنه ذنب كبير توعد الله عليه باللعنة وعظيم عند الله تبارك وتعالى، لكنه لا يصل إلى حد الكفر، لأن قتل المؤمن ليس بكفر، فسبه أسهل من القتل. فمن قتل مؤمنا أيا كان حتى لو صحابي قتله فإنه لا يكفر، فالسب دون القتل، فالسب لشخص معين هذا لا يصل إلى حد الكفر مهما كان الصحابي المسبوب رضي الله عنه. وذلك لما تطاول شخص على أبي بكر رضي الله عنه، حديث السنن صحيح، تطاول على أبي بكر رضي الله عنه، كان عنده أبو برزة، فغضب أبو برزة على هذا الرجل، فلما خرج قال أبو برزة رضي الله عنه لأبي بكر: هل أمرتني بقتله؟ فغضب أبو بكر غضبا أنساه كلام الرجل، وقال: لو أمرتك كنت فاعلا؟ قال: نعم. قال: كلا والله، فإن هذه ليست لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كسب الرسول كفر عليه الصلاة والسلام. قال أبو بكر: ليست لأحد بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبو بكر رضي عنه بين وصرح أنه مهما سب هذا الرجل فإنه لا يستحق القتل، ولو كان يكفر بسبه لقتله ردة. فإذن هذا يعني أمر واضح لا شك فيه أن سب الصحابي المعين لا يصل لحد الكفر. إذا الرافض أن يكفرون الصحابة هذا كفر، من سب الصحابة كفر. الخوارج إذا يكفرون الصحابة يكفرون بهذا، من كفرهم أو سبهم ولعنهم على العموم فهذا لا شك في كفره. كم يستثمر 12 واحد؟ ما يكفي هذا، ما يكفي. من كفر أبو هريرة وقال ما يقبل منه حديث لأنه كافر، هذا هدم للدين، هذا الزنادقة. فالذي يسب الكفار على يسب الصحابة بالجملة، ولو استثنى 10 أو 12 أو 20 أو 100 أو 200، الصحابة كم عددهم؟ أكثر من 100,000. يسبهم على العموم هذا زنديق لا شك في كفره، لأنه يريد هدم الدين، لأن الصحابة هم أعمدة الدين، فمن هدم الصحابة هدم الدين رضي الله عنهم وارضاهم. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: اختلف أهل الكوفة في هذه الآية، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم إلى آخر الآية. فرحلت إلى ابن عباس رضي الله عنهما فسألته عنها، فقال: لقد أنزلت آخر ما أنزل ثم ما نسخها شيء. يعني شخص ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ما نسخها شيء، يعني يرى أنه يكفر وأنه لا توبة له. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا رأي لابن عباس رضي الله عنهما انفرد به عن بقية الصحابة رضي الله عنهم، ولم يوافق عليه أحد. وأهل السنة والجماعة مجمعون على أن القتل العمد ليس بكفر، وأن القاتل عمدا لا يكفر. هذا إجماع أهل السنة والجماعة لأدلة كثيرة، منها قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، والقتل دون الشرك. أي ذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تدعو الله ولدا ندا وخلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعمك. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل القتل بعد الشرك، والله تعالى يقول: ويغفر ما دون ذلك، إذن يدخل فيه القتل. وقال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء، هذا بالنسبة للقاتل، فمن عفي له أي للقاتل من أخيه. من هو أخوه؟ هو ولي الدم. ولو كان القاتل يكفر بالقتل لانقطعت الأخوة بينه وبين ولي الدم. وقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى أن قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فإذا النصوص واضحة بأنه لا يكفر. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه رجع عن هذا القول الذي هو الكفر. وآية النساء هذه لازم منها كفر، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. هذا فيه الدليل على طول المكث. العرب تسمي المكث الطويل خلودا، لكن الله عز وجل ما وصفه بالكفر، وإنما توعده بعذاب شديد وطويل ولعنة، لكن لازم منه الكفر الخلود والمكث الطويل. في أقوال كثيرة لكن هذا أحسن الأقوال في توجيه الآية. فجزاء جهنم خالدا فيها أي سيمكث فيها مددا طويلة، نسأل الله العافية، لكن لازم أنه يكفر. الحديث الثاني قريب معنا، وعن سعيد بن جبير رحمه الله قال أمرني عبد الرحمن ابن أبزة أن أسأل ابن عباس رضي الله عنه عن هاتين الآيتين: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فسألته فقال: لم ينسخها شيء. وعن هذه الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. ابن عباس رضي الله عنه يرى أنه لا توبة للقاتل، وأن هذه الآية التي فيها إلا من تاب يقول نزلت في أهل الشرك، والقاتل عمدا إذا كان مسلما فليس له توبة، لأن هذه آية مكية وتلك آية مدنية نزلت بعدها. لكن نقول ما في تعارض بين الآيتين، باب التوبة مفتوح من جميع الذنوب حتى الشرك الذي هو أعظم من القتل، بامه العلة أنه مسلم ارتد كفر ثم رجع فالله يقبل توبته، والقتل من باب أولى. فلا تعارض بين الآيتين حتى نقول هذه ناسخة لتلك. هذه في بيان عظم هذه الذنوب الثلاثة: القتل، الشرك، والقتل والزنا، وأن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة من تاب ولو من هذه الذنوب. وأما آية النساء فهي وعيد وليس فيه تصريح بالكفر. وعن عبد الله وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: تعلم، وقال هارون: تدري آخر سورة نزلت من القرآن نزلت جميعا؟ قلت: نعم، إذا جاء نصر الله والفتح. قال: صدقت. وفي رواية ابن أبي شيبة: تعلم أي سورة؟ ولم يقل آخر، يعني هذا السورة الكاملة، لكن من آخر ما نزل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه من أواخر ما نزل من الآيات، كذلك آية الربا من أواخر ما نزل، آية الدين هذه من أواخر ما نزل من الآيات. وأما السور فآخر سورة نزلت كاملة سورة الفتح، نزلت بعد فتح مكة، وفيها بيان لقرب أجل النبي عليه الصلاة والسلام. نقف على هذا حتى نختم غدا إن شاء الله. وفق الله الجميع وحب الرضا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.